أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا في المحاضرة السابقة، وكان من ضمن الحديث أن هناك تيارا فكريا واسعا في الغرب يذهب إلى أن الإيمان ليس نتاجا لاستدلال عقلي ولا لمعطى حسي، بل حقيقته ومرده إلى قرار وجودي أو تجربة باطنية أو قبول غير مبرر. وقد ذكرنا في الأسماء في الأثناء بعض أسماء المدارس الفكرية التي ذهبت إلى ذلك، وكان من ضمن هذه المدارس المدرسة الوجودية التي تنسب إلى مؤسسها كيركغارد، حيث إنهم ذهبوا إلى أن الإيمان لا يمثل نتاج برهان عقلي ولا استدلال موضوعي، وإنما هو موقف وجودي منشأه والباعث عليه هو القلق والاغتراب ومواجهة العبث والموت. والمقصود بالاغتراب ليس حالة نفسية، أو هو أمر مرتبط بالمجتمع بشكل متمحض، بل المقصود بالاغتراب ما ينعكس على علاقة الإنسان بذاته أولا، وبالمعنى ثانيا، وبالعالم ثالثا. أما العلاقة بالمعنى فمن جهة أن الحياة لا توفر للإنسان معاني مسبقة ولا تعده بما يوجب الاطمئنان بالنتيجة والاستقرار، ولا تقدم له تصور عن الكون والوجود والعلاقات الحاكمة عليه، وبالتالي يشعر الإنسان بأنه غير مستقر. إذا أردنا أن نعبر عن ذلك تعبيرا فنيا، لا تقدم الحياة للإنسان أجوبة عن الأسئلة الأساسية التي تهم الإنسان: من أين أتيت؟ وأين أنا ذاهب؟ وما هي القواعد والقوانين التي تحكم وجودي هنا وفي مآلي؟ فضلا عن نسبة العلاقة بين السلوكيات التي في الدنيا واختيار الطريق ونوعية الحياة في تلك الدار الأخرى، إن سلمنا ذلك أو على الأقل إن احتملناها. وأما بالنسبة لانعكاس ذلك على الكون فإن أو على العالم، فإن الإنسان وجد في هذا العالم الذي لا يمكن أن يجد ما يؤمن به وتتبناه نفسه أو تتصف به من الأخلاقيات منتشرا كالعادل وغير ذلك من الصفات. التي ترجع إلى جذور أخلاقية، وبالتالي لا يشعر الإنسان أن هذه الدنيا التي يعيش فيها تمثل أو تحقق ما يصبو إليه من التحقق فيها من المبادئ الأخلاقية. وأما من جهة الذات فالذات ولدت حرة وهي ميالة إلى أن تتمتع بالحرية، لكن الإنسان يحاط بمجموعة من القيود، من ضمنها قيود المجتمع والقيود الدينية والقيود الثقافية التي بمجموعها تمنعه من أن يتحرك وفق اختياره ووفق ما يريد، ولذلك يشعر بالاغتراب، وهذا يدفعه للبحث عن ما يزيل ذلك، والذي يزيل ذلك عبارة عن الإيمان. هذا هو المحور الأساسي والرؤية المركزية التي تبتني عليها هذه المدرسة برؤيتها. وأما المحاور الأساسية في نظريتهم فهي أربعة. المحور الأول أن العقل موجود وفيه قابلية لإدراك الكليات، وإيمان الإنسان مرتبط بشخصه فهو فردي، والعقل ليس فيه قابلية لإدراك ذلك الأمر الجزئي، لأن تصميم العقل وقابليته مرتبطة بإدراك الكليات. وهذه النقطة الأولى فيها مجموعة من المناقشات. المناقشة الأولى أنه يوجد خلط بين الإيمان وبين الله تبارك وتعالى، فالذي يدركه العقل نؤمن به بعد ذلك، والإيمان متعلقه وجود الله تبارك وتعالى. فإذن لو سلمنا بما قالوه من أن العقل لا يدرك إلا الكليات، والإيمان يمثل شيئا جزئيا، فغاية ما يثبت أن الله تبارك وتعالى باعتباره وجودا جزئيا فإن العقل لا يدركه. نعم، بإمكان الذي يريد أن يدافع عنهم في هذه النقطة أن يقول إنهم يعنون بالإيمان الإيمان بوجود الله، وهذا حاصل بعد العلم به، والعلم به لا يتيسر للعقل لأنه شيء جزئي وليس شيئا كليا. هاي الجهة ألف في الإشكال الأول. الجهة الثانية، من يتتبع في كلماتهم يرى أنهم يبنون على أن العقل لا يدرك شيئا إلا إذا صارت له إحاطة مفهومية به، والله تبارك وتعالى لا تتيسر الإحاطة المفهومية به. وهذا مردود من أكثر من جهة. الجهة الأولى أن المعرفة لا تتوقف على الإحاطة المفهومية، لأن المعرفة قد تكون باللوازم. معرفتنا بالأشياء عادة تكون من خلال حضور صورة لها في الذهن، فنحمل عليها الوجود وتثبت لنا النسبة بينها وبين الوجود. فحينئذ يقال لا توجد صورة يمكن أن تحكي عن الله تبارك وتعالى كما يعبر أهل الفلسفة. ما يحضر إلى الذهن هو الماهية، والماهية عبارة عن حد الوجود، والله تبارك وتعالى ليس له حد فهو حاد كل محدود. إذن لا يمكن أن تكون له ماهية، إذن لا نعرفه من خلال الطريقة التي نعرف بواسطتها بقية الأشياء التي جميعا سوى الله تبارك وتعالى لها ماهية، فلا يعرف من خلال نسبة الوجود إلى ماهيته، ولكن المعرفة لها طريق آخر وهي من خلال اللوازم، فيمكن أن تثبت لنا قضايا كلية ونصل إلى شيء كلي ومن صفاته أنه ليس له ثان أو لا يمكن أن يكون له ثان، كما برهن عليه في برهان الإمكان، حتى نصل إلى موجود وجوده ذاتي له وليس بنحو الإمكان حتى يحتاج إلى علة، وبالتالي علته مع التسامح في التعبير منه وليست خارجة عنه. إذن لازم وجوده أو اللازم له هو الوجود الذي لا يفارقه، وهذا يقتضي أن يكون موجودا أولا أزلي وثانيا أبدي، فضلا عن أنه ليس فيه جهة من جهات النقص أبدا، ومن ذلك أنه لا يمكن أن يكون له ثاني، وإلا لزم ذلك المحدودية. فحينئذ بواسطة الكليات وصلنا إلى إدراك أنه يوجد عندنا مفهوم كلي لكن لا يمكن أن يكون له فرد ثاني. وهكذا الكلام في برهان الحدوث، كل متغير حادث حتى نصل إلى موجود لا سبيل للتغير فيه، ويكون انطلاق الخلقة منه، وهذا الموجود وإن كان كليا لكن من صفاته أنه لا تكون صفته ثابتة لغيره، بمعنى لا يمكن أن يكون له ثان. هذا الجواب ألف. والجواب باء، هذا يسموه الأول كان الجواب ألف، هو الجواب الحلي. الجواب النقضي يذكرون في مناقشاتهم له أنه توجد أشياء لا إحاطة مفهومية بها ومع ذلك علم العقل بها، من أمثال الضرورة والامتناع والعلية، بغض النظر عن المناقشة في ذلك، المهم إيرادنا الأول أن هذه الدعوة الأولى فضلا عن أنه لا يوجد دليل عليها، وبرهنا أنه بالإمكان أن يثبت إدراك العقل لذلك، بالطرف المقابل ذكروا مجموعة من النقوض التي تثبت الخلاف. هذا ملخص الإيراد الأول. يوردون عليه أيضا أن العقل الذي قيل إنه لا يدرك وجود الله تبارك وتعالى أو يدرك كما يقولون بأن الله تبارك وتعالى يدرك بأن الله لا تناله إدراكات العقل، يسألون هنا هذه القضية هل هي قضية عقلية أو ليست عقلية؟ إذا لم تكن عقلية حينئذ لا حجية لها، وإن كانت عقلية حينئذ أمكن للعقل أن يدرك الأشياء الخارجة عن المألوف بالمرة، وهذه هي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة: إن ذلك يجعل الله تبارك وتعالى شيئا مبهما لا نستطيع أن نثبت وجوده ولا نستطيع أن ننفيه، لأن العقل لا يمكن أن يدرك وجوده. وعلى ما يقول مؤسس هذه المدرسة كيركغارد، إن الإيمان يبتدئ حينما تنتهي إمكانات العقل، ويكون مورد الإيمان هو اللامعقول. وقد بينا في المحاضرة السابقة أن المقصود باللامعقول ليس هو الذي ينفيه العقل ويحكم بعدمه، وإنما الذي لا يدركه العاقل. فحينما يقال الإيمان بالله تبارك وتعالى عبارة عن موقف وجودي، الكلام هنا هذا الموقف الوجودي الذي نشأ من القلق والاغتراب، ولأجل مواجهة العبث والموت، حينئذ هل بالإمكان إثباته أو ليس بالإمكان إثباته؟ إذا قلتم ليس بالإمكان إثباته، حينئذ جعلنا الله تبارك وتعالى في الوجود والعدم هو قابل لأن يكون موجودا ومعدوما، فلا سبيل إليه إلا ذلك الموقف الذي عبر عنه بأنه موقف وجودي لا على أساس البرهان ولا على أساس المعطيات الحسية. وإذا كان الأمر كذلك، حينئذ ليس بالإمكان إثباته كما ليس بالإمكان نفيه، اعتمادا على الدليل. ويتجرد الإيمان عن شيء ثابت نؤمن أو لا نؤمن به. هذه هي النقطة الأولى الأساسية عندهم، والتي شكلت أحد أركان هذه المدرسة الفكرية. هذا فيما يخص النقطة الأولى. النقطة الثانية: أن الإيمان يشكل مغامرة، باعتبار أنك لا تعلم أن من آمنت به هل هو موجود أو ليس موجودا، فقد تؤمن ولا يكون من آمنت به موجودا، وهذا فيه نوع تشبيه كما قال البعض بأنه إلقاء أو مثل إلقاء النفس في الظلام دون ضمان بالنجاة، لأن وجود الله تبارك وتعالى ليس أمرا عقلائيا. طبعا لا يفوتني التنبيه إلى أن المقصود بالعقلائي ليس المعنى الثابت أو المبحوث عنه في الأصول، حينما يستدل بالسيرة العقلائية على الأحكام، فالمراد بالعقلائي هناك هو السلوك العملي الذي جرى عليه العقلاء. وبما أن العقلاء في عرض بعضهم، يعني لا يوجد أحد يشكل الجهة العليا التي تأمرهم فيجب عليهم أن يطيعوا في الأمور التي ترتبط بشؤون حياتهم اليومية، ولذلك قيل إن السيرة العقلائية التي يعمل بها تحتاج إلى حيثية كشف ظني حتى السوغ، أن يعتمد العقلاء هذه الطريقة التي تعتمد على الظن، إذ لولا الظن ما الموجب لترجيح هذا الطرف على ذاك. وكما قال بعض أدباء روسيا، إذا لم نقل بواجب الوجود حينئذ يكون كل شيء جائزا، لأن الناس في عرض بعضها، من الذي يمنع بعض الناس عن ارتكاب بعض الأشياء الأخرى؟ بينما في المقام ليس عقلائيا، حينما يعبر يراد من ذلك أنه ليس نتاجا للاستدلال العقلي، إذ ليس للعقل أن يدرك ذلك، وبالتالي هو نوع مغامرة. وهذا هم فد شيء عجيب، إذا كان نوع مغامرة ما الذي يدعو الناس إلى خوضها؟ هل خلق الإنسان وفي داخله نزعة باتجاه خوض المغامرات والتي يكون خوضها مقلقا له؟ لا شك أن النفس باحثة عن الاطمئنان وتريد أن تنتهي الأمور وتستقر. في بعض الروايات الشريفة يتصبب الناس عرقا يوم القيامة حتى يلجمهم العرق، أي يصل إلى أفواههم ويغطيها فيكون كاللجام الذي يشد به جانب فم الفرس، حتى يلجمهم العرق فيرفعون رؤوسهم ويقولون ربنا حاسبنا ولو إلى النار. لا إشكال أن النار أشد مما هم فيه، لكن حالة الاضطراب وعدم معرفة النتيجة تقلقهم فيقبلون بذلك. في القرآن الكريم يأتينا قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في الآيات والروايات التي تذكر أثرا حسنا لعمل فيه إطاعة لله تبارك وتعالى أو للإيمان، يفهم منها أنها في مقام دفع الناس باتجاه الإيمان أو باتجاه ذلك العمل الحسن، ولا يكون ذلك دافعا لهم إلا إذا كانت نفوسهم في الدنيا تتوق إليه، كما ورد في بعض الآيات الشريفة من بيان أن مما يناله الإنسان يوم القيامة أو في الجنة أنه يجلس مع المؤمنين وتكون قلوبهم خالية من الغل متصافية. أكثر من آية عندنا في هذا المضمون على سرر متقابلين، وتذكر ونزعنا بعض الآيات ما في قلوبهم من غل، توجد آيتان بهذا النص: على سرر متقابلين أو في جنات تجري من تحتها الأنهار، ولا يكون ذلك دافعا ومحفزا للناس إلا إذا كانت نفوسهم تميل إلى العيش مع أناس قد نزعت من قلوبهم مفردات الغل. الآية الشريفة تقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ثم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي تطمئن القلوب بذكر الله. هذا الترتيب الأصلي للجملة من حيث الصياغة، لأن بذكر جار ومجرور يحتاج إلى متعلق يتعلق به، ويتعلق الجار والمجرور هنا بالفعل وهو تطمئن، وقدم الجار والمجرور للإشارة أو لإفادة أن طريق الاطمئنان منحصر بذكر الله تبارك وتعالى. تذكر بعض الآيات الشريفة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، أيضا في مقام المدح. في مقام الكبح والردع تصف لنا الآيات حال بعض غير المؤمنين بالله تبارك وتعالى: يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقيل إن في هذه الآية إعجازا علميا، لأنه تبين أن الذي يصعد إلى السماء يعيش حاله من ضيق الصدر. يقولون أثبت العلم ذلك، وفي ذلك الزمان لم يكن يتيسر للناس الصعود إلى السماء ليروا ذلك الضيق الشديد الذي يعيشه باعتبار انخفاض ضغط الهواء، فأكو حالة من الاختناق ويضيق صدر الإنسان، هكذا قيل. فإذا كان الإيمان نوع مغامرة، ما الذي يدعوني إلى خوض تلك المغامرة؟ وما الذي يلزمني بالإيمان؟ هذا الركن الثاني من أركان نظرية المدرسة الوجودية. والركن الثالث: إن الله تبارك وتعالى حقيقة أو شيء عفوا يعاش ولا يدرك، ولا معنى لذلك إلا جعل الله تبارك وتعالى كالوهم. كيف أعيشه وأنا لا أدركه؟ كيف أعتقد به وأنا لا أدركه؟ ثم ويرد على جميع تلك الوجوه أنه نظر إلى الإيمان على أنه قرار أو موقف وجودي دون ملاحظة أن الاعتقاد بالدين لا يقتصر على الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى أو الشعور بذلك. لنقول يكفينا في المقام أننا نشعر بذلك، ولو كان ذلك نتيجة لتجربة باطنية أو قبول غير مبرر أو قرار وجودي. الدين فيه مجموعة من المعتقدات، إذا سلمنا جدلا أن الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى حقيقته موقف وجودي، تجربة باطنية كما قالوا، أو قبول غير مبرر، كيف لنا ببقية صفات الله تبارك وتعالى التي تنعكس على منهج حياتنا؟ كيف لنا أن نعتقد بضرورة بعثة نبي؟ كيف لنا أن نعتقد بأنه توجد دار آخرة؟ كيف لنا أن نرتب حياتنا بتفاصيلها، سلوكنا العملي، على منظومة الأحكام التي تأتي بها الشرائع؟ ومن ضمن جزئيات الاعتقاد الديني الاعتقاد بالآخرة الذي لا يقتصر على المنتمين إلى الديانات السماوية، حتى الديانات الوضعية كأيضا تعتقد بوجود نوع من المجازات. ما فائدة الإيمان إن كان مجرد شعور باطني أو قرار غير مبرر؟ ما الذي يجبرني على أن ألتزم بتفاصيل الشريعة المقدسة إن لم يثبت لي أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الوحيد، وهو المدبر الوحيد، وهو الوحيد الذي له حق التشريع، وهو الوحيد الذي له حق الحاكمية المطلقة غير المتوقفة على شيء، وهو الوحيد الذي له حق الإطاعة علي، وكيف أتخلص من التبع السيئة في الدار الآخرة بل حتى في الدار الدنيا. والدين يشكل منهجا في الدنيا وأساسات أخلاقية ورؤية كونية تنعكس على الإنسان من جهة أنها تدفعه باتجاه تحديد أو تحقيق الهدف الذي خلق لأجله، ولو بتوسط التهديد بالعقوبات على من لم يلتزم في الأصول والفروع، والوعد بالأجر والثواب لمن التزم. أفرغ الدين عن حقيقته. العجيب أنه هاي المدرسة الوجودية بعض من ساهم في بناء إطارها الفلسفي أشخاص غير مؤمنين بوجود الله تبارك وتعالى، مثل هايدغر وسارتر، لم يكونوا مؤمنين ومع ذلك وضعوا أو ساهموا في وضع الإطار الفلسفي لهذه المدرسة. هذا الركن الثالث. الركن الرابع في هذه المدرسة يقول بأنه يوجد نوع تدافع بين الإيمان والعقل، وذلك أمر مقصود ولا يعد خللا. توضيح هذا يذكرون مجموعة من النقاط. النقطة الأولى في ذلك أن الإيمان لا يناله إدراك العقول، إذ أن العقل لو أدركه فإنه يصبح مسألة رياضية نعرف حلها والاستدلال عليها، وذلك لا يترك أثرا على النفس. ولا أعجب من هذه الدعوة الأولى. من قال إن الأشياء التي نعلم بوجودها وأنها تتحول إلى نوع من الاستدلال الذي يوصلنا إلى الاطمئنان يمنع النفس من أن تتفاعل معها؟ حينما ندخل في الحسابات وتوصلنا إلى أن عملنا قد يوصلنا إلى مسألة مهمة فيها إنجاز وخصوصية، نتابع إحنا في كثير من الأحيان أكو إنجازات علمية كإطلاق الأقمار الصناعية أو المركبات الفضائية. عندما تنجح التجربة العاملون تغمرهم الفرحة بشكل لافت، مع أن ذلك النجاح كان نتيجة لحسابات رياضية. حينما أكون تاجرا وفي حساباتي التي أرى أنها صحيحة، إذا تهيأت الأمور بالنحو الذي أجزم فيه بالربح، ألا أفرح بذلك؟ ألا يترك ذلك أثرا على نفسي؟ من قال إن الجزم بذلك من خلال العاقل سيوصلني إلى أن يتحول الإيمان إلى مسألة عادية لا تتفاعل معها النفس؟ حينما تأتي الحسابات لشخص تتهدد حياته بأن أمرا كذائيا سيحصل والنتيجة الحتمية وذاك الأمر مطلوب إلي تماما، ألا أفرح بذلك؟ من قال إن الأمور التي يجزم بها تفقد أهميتها وأثرها على النفس؟ هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية التي تذكر إن إدراك العقل للمسألة يقيد، يعني للإيمان لوجود الله، يقيد حرية النفس. فالنفس لا تشعر بالحرية إلا إذا كانت دائرة تحركها على حدود الخطر. شنو يعني على حدود الخطر؟ شنو يعني على حدود الخطر؟ يعني إذا كان العقل غير مدرك لأن ينجو الإنسان، حينئذ يفوته ذلك القلق وتفوته الحرية، لأن الحرية لا تكون إلا في لحظات الاختيار في المواقف الصعبة. ولا أعلم من أين جيئه بمعنى الحرية هذا، من أين جيئ بهذا المعنى؟ الحرية أن تكون مختارا في الفعل والترك، أما أن تكون مغامرا قدرنا يعني نصير مغامرين إحنا حتى نتمتع بالحرية. واضح أن هذا شيء من ترتيب الكلام وطرح هذا التصور غير مقنع بالمرة، يفقدك حريتك. الثالث، يقولون إذا أمكن الاستدلال على الإيمان بواسطة العقل فإن ذلك يرفع القلق الذي تعيشه النفس والذي يدفعه نحو الإيمان. ومن قال إننا نطلب القلق؟ من قال إننا نطلب القلق؟ القلق أمر النفس البشرية تحاول الفرار منه وتحاول أن تتجنب موجباته، ولذلك وعدنا الله تبارك وتعالى فيما إذا آمنا والتزمنا أن نسكنه ونطمئن. إذن القلق ليس قدر الإنسان. في الرواية الشريفة التي يذكرها الصدوق في معاني الأخبار أن بعض أصحاب الحسين عليه السلام نظر إليه فرآه هو وخصائص أصحابه أصحاب المقربين، كانوا كلما قرب الوقت تهدأ نفوسهم وتسكن جوارحهم، يقولون وإحنا كنا تضطرب نفوسنا وترتعد فرائصنا. فيقال انظروا إليه لا يبالي بالموت فيقول صبرا بني الكرام، فليس الموت إلا قنطرة يعبر بكم من دار البؤس إلى آخر الرواية. بالتالي هذه نتيجة طبيعية للإيمان، والإنسان باحث عن الاطمئنان والسكينة. لاحظوا أكو قضايا مو مهمة جدا، الإنسان يسعى إلى تأمين رزقه، وإذا ما تأمن رزقه يقلق. بعض الموارد أملاك تكفيه لمدة طويلة من الزمن، ملياردير إذا عنده مليار ويصرف كل يوم مليون دولار، وما حد يصرف في اليوم بمعدل مليون دولار، المليار يكفي له، المليار يكفي له 3 سنوات. زين اللي يملك 400 مليار يوصل عمره إلى هذا المقدار ينفق كل أمواله؟ يتوقف لو ما توقف؟ ما يتوقف عن الطلب، بعد يسعى خلف ذلك ويقلق على أمواله حتى تروح. لو البعض يسعى إلى أنه يذكر بشيء ونعتبر هذا الذكر يعني بعد وفاته مطلب عقلائي يعتبروه، أني أعمل بأمر مثلا لاعب كرة أو فنان من الفنانين أريد أخلد بعد ذكري وتذكرني الناس، هو بيعائد عليك حتى أنت تسعى خلف هذا، ويقولوا لك إذا سعيت خلفه حينئذ أنت بالتالي سعيك مبرر. زين هاي الأمور اللي ما يترتب عليها أثر نسعى خلفها، شلون إذا الأمور كانت بمثليه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك كون أكو موجب لرفع ذلك القلق عن الإنسان. على هذا الأساس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقام التعليم القرآني له يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. خلي نشوف شنو النتيجة، تعالوا حينئذ نشوف الأدلة. على كل حال، النقطة الرابعة والركن الرابع، يرون أنه لا منافاته بين ولا مجادلة بين العقل وبين الإيمان، وأنه أمر مقصود حتى لا تسكن النفس البشرية، وإذا سكنت النفس البشرية الإيمان راح يصير به خلل، وهذا أمر غير مقبول. الإيمان إنما نطلبه ونتقيد بأحكامه ونسعى إلى الوصول إلى المعتقدات والتخلق بالأخلاق، لأننا نريد أن نتخلص من حالة الاضطراب التي تفرضها علينا حقيقة يعايشها كل إنسان، وحاصلها أننا لا نقدر لوحدنا أن نوفر كل ما ينفعنا وندفع كل ما يضرنا. على هذا الأساس سعت الناس حتى غير المؤمنة بديانة إلهية إلى تصور معبود قادر أو موجود قادر على دفع ذلك، وصوروه وفق الأخطار التي يواجهونها. فالبيئة التي تواجه العواصف يعبدون إلها يقولون هو إله الريح، والبيئة التي تعاني من الحرارة الشديدة للشمس يعبدون الشمس، والبيئة التي تعتاش على البحر وتواجه أخطاره يعبدون إله البحر، وهكذا تتعدد الآلهة. وما ذلك إلا لحالة القلق والخوف التي يريدون التخلص منها من خلال الانتماء أو فعل ما يقبل به ذلك المهيمن. إذن هاي المدرسة لا فكرتها الأساسية ولا أركان ذلك الاعتقاد والرؤية يمكن القبول به، فهي خاوية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.